قلنا هنبدأ نتكلم عن كل عمود أو رجل من اللي شايلين الدولة العميقة بتفصيل أكتر، ولازم طبعا لما نبدأ بالبوب الكبير الجيش. حجم الجيش وتغلغله في الدولة والقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للجيش المصري ملهاش مثيل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل يمكن في العالم كله. الجيش المصري هو أكبر جيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترتيبه 11 على مستوى العالم، وقوته الإجمالية ترتيبها عالميا 12 تقريبا بعد ألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية مباشرة، اللي هي دول نصيب المواطن فيها من الناتج المحلي للدولة يمكن أكتر ب 12 مرة على الأقل من نصيب المواطن المصري من الناتج المحلي للدولة المصرية. في 2017 كان ترتيب قوة الجيش المصري البحرية السادس على العالم من حيث القوة. أما جمهورية الضباط أو جمهورية العساكر اللي تشكلت على مدار السنين عن طريق احتلال العسكريين سواء في الخدمة أو متقاعدين في كل مجالات إدارة الدولة تقريبا، فده برضو حصل بشكل ملهوش مثيل في العالم تقريبا. اقتصاد الجيش اللي بتكون من مجموعة واسعة من المؤسسات التجارية اللي بتقدم خدمات وسلع، حجمه أكبر من نظيره في أي دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويمكن العالم، ومستمر في النمو. قوة الجيش الناعمة على المجتمع سواء في فكرية أو مادية برضو ملهاش مثيل لا في منطقة الشرق الأوسط ولا يمكن حتى في العالم كله. حسب موقع مقياس الديمقراطية العربي اللي عملته مبادرة الإصلاح العربية، هتلاقي إن معدل ثقة الشعب المصري في الجيش حوالي 80%، وإنها أعلى نسبة بين الدول العربية عموما. وأخيرا، سلطة الجيش السياسية المباشرة المتمثلة في احتلاله أهم المناصب السياسية أو التحكم في مين اللي يشغل المناصب دي، السلطة اللي زادت جدا من بعد انقلاب 2013 وبقت شبيهة جدا بهيمنة الجيش على السلطة والحياة السياسية في الخمسينات والستينات. القوى المتصاعدة للجيش على مدار القرن اللي فات يعني نقدر نتتبعها من خلال وضعه في الدستور. الذكر الوحيد للجيش في أول دستور لمصر المستقلة سنة 1923، واللي كان بيقول إن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو اللي يولي ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات. الملك فاروق زيه زي أبوه يعني عين مدنيين كوزراء للدفاع، في حين إن كل اللي مسكوا وزارة الدفاع من بعد الانقلاب كانوا كلهم عسكريين. في كل دساتير مصر من بعد الانقلاب تم توسيع سلطات الجيش على حساب الحياة المدنية ومؤسسات الدولة، بحيث ان الدستور الحالي دستور 2014 واللي كتب تحت وصاية مباشرة من الجيش بيخلي الجيش فوق القانون. ومش بس كده، ده الرئيس اللي صحيح اسمه القائد الاعلى للقوات المسلحة ما يقدرش يعلن الحرب الا بعد ما يستأذن الجيش والبرلمان. وطبعا لو البرلمان مش منعقد زي ما كان الوضع في ما بين 2012 و2015 مثلا، فالجيش هو اللي بيكون له الكلمة الاخيرة في موضوع الحرب مش الرئيس. سلطة الرئيس تم إضعافها أكتر لصالح الجيش في المادة 201، واللي خلت وزير الدفاع يبقى القائد العام للقوات المسلحة، واشترطت إنه لازم يكون عسكري. مجلس الدفاع الوطني واللي عمله عبد الناصر أساسا سنة 1969 وخلاه برئاسة رئيس الدولة عشان يضعف سلطة وزير الدفاع، واللي حاول السادات تفعيله سنة 71 لنفس السبب لكنه ما نجحش في ده بسبب مقاومة الجيش. تم إعادة إحياء مجلس الدفاع الوطني قبل ما مرسي يمسك الرئاسة مباشرة، لكن المرة دي الجيش هو اللي اعاد احيائه لعكس السبب اللي ناصر عمله عشانه اساسا. اعادوا احياء المجلس الوطني لاضعاف سلطة الرئيس مش الجيش. دستور 2014 ادى مجلس الدفاع الوطني سلطة الاشراف على ميزانية الجيش، وكمان ذكر لاول مرة في الدستور المجلس الاعلى للقوات المسلحة، واللي اتأسس سنة 54 بس كهيئة للتنسيق بين قيادات الخدمات المختلفة في الجيش وبين رئيس الدولة. دستور 2014 بقى نقل رئاسة المجلس العسكري من رئيس الدولة لوزير الدفاع، وساب المواد الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين اللي اتحطت في دستور 2012. كمان ساب مادة التجنيد الإجباري، واللي الهدف الحقيقي منها هو الحفاظ على سيل العمالة الرخيصة من المجندين واللي بتشتغل في مرافق الجيش بالسخرة. ده دور المدنيين في مصر، يشتغلوا بالسخرة بدل ما يشرفوا على وزارة الدفاع اللي المفروض انها بتشتغل عندهم كشعب. دكتورة زينب ابو المجد في كتابها عسكرة الامة Militarizing the Nation اتكلمت عن ان ازاي سبب نجاح الجيش في مصر هو نتيجة حرصه على مصالحه الشخصية وبقائه وتوسيع سلطته اكتر من حرصه على مصلحة الدولة، وان ازاي الجيش كان دايما زي الحرباية بيغير لونه وعقيدته وتحالفاته واساليبه حسب الظروف السائدة. ايام عبد الناصر كان الجيش قومي واشتراكي ومعادي لامريكا وللرأسمالية الاقتصادية، وايام السادات بدأ يتحول ويتغير لغاية ما في اواخر ايام مبارك كان بقى رائد في سوق العولمة والنيوليبرالية الاقتصادية اللي بتقوده امريكا. مع تغيير العقيدة والاساليب ده كان في تغيير في تحالفات الجيش الاقتصادية والسياسية. الجيش حلق للقطاع العام والبنية التحتية الاشتراكية اللي اتعملت ايام عبد الناصر، وبدأ يركز في انه يعمل علاقات مع رجال الاعمال المصريين والاجانب، ومنتجاته وخدماته اللي كانت في الاول ايام عبد الناصر بتخدم على الجيش ذاته بس مش للمدنيين، وبعدين السادات قرر يخليها تخدم كمان على احتياجات المدنيين، وبعدين ايام مبارك والسيسي دلوقتي بقى الجيش كمان بيخدم على الاستهلاك البرجوازي او مجالات كانت بتعتبر رفاهيه زي انتاج اجهزه الكمبيوتر الشخصي والفنادق والمنتجعات. الجيش اتحول من بطل بيحمي الفقراء الى قلعه حصينة لحماية مصالح الأغنياء مع سيطرة مستمرة على إدارة الدولة واقتصادها. أما تأثير الجيش على السياسة المحلية فهو بيتدرج من القوة الناعمة لغاية القوة الخشنة الصريحة. القوة الناعمة بنشوفها في قدرته على التأثير في النخبة وعموم الناس سواء فكريا أو ماديا. التأثير الفكري بنشوفه في السيطرة على الإعلام، في الأغاني، في مناهج التعليم، حتى في الرياضة والكورة، كلها أدوات لتشكيل العقل الجمعي للشعب ونظرته للجيش وتاريخه. مثال على ده في أبريل 2016 شعبية السيسي والجيش كانت مش قوي، كان في تراجع شوية عن المعتاد. فوزير الآثار في الحكومة الجديدة خالد العناني أعلن عن مشروع كبير لإعادة سرد التاريخ العسكري لمصر من أيام الفرعنة لغاية النهاردة عن طريق فتح مواقع أثرية جديدة للسياح وإنشاء متاحف جديدة. وذكر أمثلة على الحاجات اللي لوين يعملوها زي بانوراما تاريخ مصر العسكري مثلا. يعني سلسلة المتاحف والمواقع دي كان الهدف منها تلميع الجيش اكتر من خدمة قطاع السياحة. الفكرة دي اساسا كانت من بنات افكار سيادة اللواء نجم الدين محمود مدير ادارة المتاحف العسكرية، واللي انطلب منه في سبتمبر 2016 انه يحكي عن التاريخ العظيم للجيش المصري واللي قال انه محفور في عقول المصريين من هم في ابتدائي. فسيادة اللواء قال ان معركة حطين كانت بقيادة الملك رمسيس مش صلاح الدين الايوبي، وان صلاح الدين الايوبي كان قائد معركة عين جالوت، واللي طبعا اتحفل عليه احلى تحفيل على السوشيال ميديا.
المعارك اللي خدها الجيش المصري عبر العصور من عصر الفراعنة معركة حطين، ودي كان بقيادة الملك رمسيس الثالث ضد الحيثيين وانتصر فيها رمسيس الثاني. معركة عين جالوت ودي بقيادة صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين في بيت المقدس وانتهت بتحرير بيت المقدس.
في عهد السيسي الجيش بقى بيدير الاعلام بشكل مباشر. مثال على كده في يناير 2017 لما تم تعيين اللواء محمد سمير المتحدث الرسمي للقوات المسلحه، لما تم تعيينه كمدير عام لقناه العاصمه.
في مبدا مهم من هنا لازم كل حد فينا يعرفه في مجال الاعلام ومتعلق بالامن القومي، مبادئ الامن القومي على مستوى العالم، اسمه مبدا ليس كل ما يعرف يقال. لازم نبقى عارفين كده، لان انا لقيت مثلا في قضيه تيران وصنافير الناس الكتاب كبار بيطلبوا من الدولة انها تقول كل الحقائق والاسرار بتاعت الموضوع ده. ازاي يعني في حاجات كده ما فيهاش هزار تبوظ علاقاتك بدول وتؤدي لعواقب نحن في غنى عنها.
القوة الناعمة للجيش كمان كان لها شكل مادي عيني زاد جدا في عهد السيسي. دور الجيش في الاقتصاد اتسع جدا واختراقه للدولة بقى اعمق، فبقى بيوفر منتجات وخدمات اكتر للمستهلك وكمان وظائف اكتر من اول المجند البسيط لغاية المديرين التنفيذيين للشركات. ده غير السلع والخدمات اللي من المهدي الى اللحد زي ما بيقولوا، ولكل المستويات الاقتصادية. للفقراء الجيش بيخبز العيش والمكرونة وبيزرع الفاكهة والخضار وبيبني مساكن شعبية وبيأجر صالات افراح رخيصة. مش بس كده، الموضوع كمان بقى بيوسع ويطلع للطبقات الاعلى ويدخل في المية المعدنية والفراخ واللحوم والبنزين والعربيات والاجهزة المنزلية المصايف والمنتجعات والصالات الرياضية، الكمبيوترات والإلكترونيات، واللي كلها غالبا بتكون بأسعار منافسة لأسعار القطاع الخاص المدني. الشعب المصري بقى معتمد بشكل كبير ومتزايد على الجيش في حتة المنتجات والخدمات أكتر من أي حد تاني. الحقيقة اللي الجيش بيبرزها ويدور الإعلاميين يطبلوا ويغنوا حواليها لما يكونوا محتاجين حاجة من الشعب. التوظيف بقى بيدي الجيش قوة أكبر من حيث التأثير، لأن الوظائف بيتم توزيعها على الحبايب ومن جور السعيد يسعد. فمن فوق وانت نازل بقى اللواءات المتقاعدين قاعدين بياخدوا مناصب في الشركات المملوكة من الجيش او شركات القطاع العام والخدمة المدنية، وكمان القطاع الخاص في الشركات اللي اصحابها عاوزين ياخدوا مشاريع من الباطن من الجيش. وطبعا لان التعيينات دي بتيجي من القيادات العليا فوق حسب تقديرها، فبيتم استخدامها كحافز لضمان الولاء، تظبيط محاسيبه كده يعني. ده فوق. تحت بقى عندك حوالي 300 الف مجند وحوالي 350 الف عسكري امن مركزي واللي هم تبع الداخلية، بس حاليا الداخلية كلها تبع الجيش اساسا يعني. نفس الكلام بالنسبة للعلاقة بين الجيش من ناحية والمخابرات العامة والأمن الوطني من الناحية التانية، واللي شغال فيهم حوالي 200 ألف فرد ما بين ميري ومدني. ده معناه إن العدد الإجمالي للناس اللي شغالين تحت مظلة الجيش بشكل مباشر وغير مباشر بيوصل لحوالي مليون. ده طبعا غير 350 ألف اللي شغالين في الشرطة و35 ألف اللي شغالين في وزارة الداخلية. ولو أضفنا اللي شغالين في المشاريع الاقتصادية بتاعت الجيش فالعدد بالمرتاح قوي ممكن يوصل لـ2 مليون، وده مجرد تخمين لأن طبعا مفيش معلومات دقيقة متاحة عن المشاريع الاقتصادية للجيش. لكن نقدر نقول إن الجيش بشكل مباشر وغير مباشر مسؤول تقريبا عن 8% من الوظائف في مصر. لو اضفنا لهم 7 مليون اللي شغالين في القطاع العام فنقدر نقول انه مسؤول عن 30% من الوظائف في مصر. باختصار الحكومة لوحدها بتوفر تقريبا ثلث الوظائف في مصر، وده كارت قوي جدا بتلعب بيه وقت اللزوم، خصوصا لو حسبنا الملايين اللي شغالين في الحكومة دول مسؤولين عن كام مليون في اسرهم. فهتكتشف ان الحكومة اللي مهيمن عليها الجيش مسؤولة عن اكل عيش حوالي نص الشعب، نص 100 مليون مواطن مصيرهم في ايد الجيش، اكل عيشهم في ايد الجيش. الحاجة اللي بتخلي المواطن اللي اكل عيش مرتبط بالجيش او الحكومة يفكر مليون مرة، مش قبل ما يعارض حكم الجيش، لا قبل حتى ما يكتب كلمة على فيسبوك. باختصار دي القوة الناعمة للجيش على المستوى الفكري والمعنوي وعلى المستوى المادي، القوة اللي من خلالها بيدي لنفسه شرعية حكم البلد. لكن مش القوة الناعمة بس هي لساندة الجيش، الجيش كمان له أنياب بيطلعها قصاد أي تحدي محتمل، زي ما عمل مع الرؤساء اللي قبل السيسي. أي حد حاول يخضع الجيش لسيطرته فشل في ده تماما. الأنياب اللي بسببها سالت أنهار الدم في شوارع مصر لما الجيش واجه المتظاهرين والمضربين والطلبة النشطاء وأي حد حاول يتحدى سلطة الجيش من سنة 52. القمضة الحديدية للجيش اتطورت كتير من أيام عبد الناصر لمواجهة أي تحدي من جوه الجيش أو من بره. من بعد معاهدة السلام مع إسرائيل الجيش ما بقاش عنده عدو خارجي يدافع عن البلد قصاده، عشان كده ركز على توسيع قوته الناعمة وقبضته الحديدية جوه البلد لإحكام سيطرته عليها لغاية ما بقى بيحكمها بشكل مباشر. ثورة يناير 2011 ما قدرتش تزحزح الجيش قيد أنملة، طبيعتها الإصلاحية الرومانسية خلت سقف أحلامها ومطالبها يقف عند إزاحة مبارك. ما كانوش فاهمين إن مبارك ما هو إلا حيالله غطى البلاعة، عشان كده ما كانش من ضمن مطالبهم إسقاط الدولة العميقة كلها. لو كانوا حطوا ده ضمن أهدافهم إخضاع الجيش والداخلية لسلطة الشعب ما تفرحش قوي يعني، كان احتمال كبير جدا مصر تغرق في آتون الحروب الأهلية والجيش يتفكك زي ما حصل في ليبيا واليمن وسوريا. ولكن المزيج الحالي من القوة الناعمة المدعومة بالقبضة الحديدية كفيل بأنه يحافظ على وحدة الدولة، بشرط أن يكون فيه أمل في مستقبل أحسن يخلي الناس تستحمل القرف ده كله، وإلا الدولة هتتحلل في الآخر برضه. دي كانت نظرة سريعة على العمود الأول من أعمدة الدولة العميقة في مصر، الجيش. محتاجين نتكلم بقى عن العمود الثاني، الداخلية، ولكن هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.